أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا وله ولكم والخاتمة ولجميع المسلمين هذا الكتاب المسمى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا محب. وكنا في الدرس السابق نتكلم عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، حقوق الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل له علينا حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل له علينا حقوق؟ نعم، له حقوق واجبة على كل فرد ذكر أو أنثى من المسلمين، ولذلك عدد الشيخ منها عشرة من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة. قال: من حقوقه الإيمان به، محبته، طاعته، متابعته، الاقتداء به، توقيره، تعظيم شأنه، وجوب النصح له، محبة آل بيته، محبة أصحابه، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر الحقوق العشرة، وتكلمنا عن أدلتها حتى وصلنا إلى مظاهر طاعته صلى الله عليه وسلم. ما هي مظاهر طاعة الرسول؟ حقه علينا الطاعة، لكن ما هي مظاهر الطاعة؟ أول شيء التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بهديه، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر وسنة الوتر والرواتب مع الفرائض، والمحافظة على صلاة الجماعة والرغبة في الصف الأول والذي يليه ونافلة الضحى والصلاة بعد الوضوء وترك الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ولذلك قال: مظاهر طاعة خمسة، مظاهر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة. أولها التمسك بسنته، حتى أنه كان يصلي الضحى نصلي الضحى، كان يحب السواك نحب السواك، ولو كان عندنا فرشاة ومعجون، لكن ما دام أن الرسول يحب السواك صلى الله عليه وسلم نحن نحبه. كان الرسول يحافظ على صلاة الجماعة، نحن نحب صلاة الجماعة. أيضا من مظاهر محبة الرسول عليه الصلاة والسلام الالتزام بحسن السمت وخفض الصوت ونظافة الثوب والجسم وتحري الصدق في القول والعمل. المظهر الثالث طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح. المظهر الرابع حب المساكين والإحسان إليهم وزيارة القبور للترحم عليهم والاستغفار لهم والتذكر بحالهم. خامسا الالتزام بمبدأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبمبدأ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اقرأ لنا يا شيخ عبد العزيز من مظاهر طاعته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. مظاهر طاعته صلى الله عليه وسلم. من مظاهر طاعته صلى الله عليه وسلم: 1. التمسك بسنته والاهتداء بهديه، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر وسنة الوتر والرواتب مع الفرائض، والمحافظة على صلاة الجماعة، والرغبة في الصف الأول والذي يليه، ونافلة الضحى، والصلاة بعد الوضوء، وترك الصلاة في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. 2. الالتزام بحسن السمت وخفض الصوت ونظافة الثوب والجسم وتحري الصدق في القول والعمل. 3. طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح. 4. حب المساكين والإحسان إليهم وزيارة القبور للترحم عليهم والاستغفار لهم والتذكر بحالهم. 5. الالتزام بمبدأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبمبدأ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
يا أخوان، من مظاهر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباع سنته، ومن سنة زيارة القبور. هل نحن الآن نزور القبور أو نفكر في زيارتها؟ هذه من السنن المفقودة إلا ما شاء الله. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يزور القبور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور وكان يأمر أيضا بزيارة القبور. لكن زيارة القبور، ما هو الذي نفعله في زيارة القبور؟ ماذا نريد من زيارة القبور؟ ثلاثة أشياء نريد من زيارة القبور، ثلاثة أشياء. الأمر الأول الاستغفار لهم: يا رب اغفر لهم، لأنهم مساكين الآن ما في عندهم عمل، ما يستطيعون يصلون ولا يتصدقون ولا، فأنت تدعو لهم، وأفضل هدية تقدمها للأموات هو الدعاء لهم. الاستغفار لهم، الترحم عليهم: يا رب ارحمهم. ولذا قال بعض العلماء أنهم إذا كانوا يعذبون، لأن بعض من المسلمين يعذبون في القبور، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن يقول: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إن أحدهما كان لا يستنزه من البول، ولذا الاستنزاف من البول مطلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا زيارة القبور فوائدها ثلاثة: الاستغفار لهم، الترحم عليهم. الأمر الثالث ما هو؟ الاعتبار. الإنسان يعتبر إذا زار القبور، يتذكر: هؤلاء أصدقائي أيام زمان، أين هم الآن؟ كان عندهم سيارات، السيارات راحت لغيرهم. كان عندهم أسرة وفرش، أين ذهبوا وتركوها؟ كانوا يأكلون ويشربون معنا، أين ذهبوا؟ وأنا سأكون منهم يوم من الأيام، سأذهب. هذا هو الاعتبار. الإنسان يعتبر بزيارة القبور، وإذا زارها وخاصة العقلاء يكون عندهم اعتبار. أما الذين يأتون ويجلسون عند المقابر طول الوقت، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس عند المقابر، وإنما إذا أتى بجنازة دفنوها ودعوا له ومشى، أو زارها ودعا لهم ومشى. أما الذين يجلسون عند القبور مثل الرافضة، أكثر أوقاتهم هم جلوس عند القبور، هذا لا يجوز. أيضا دعاء الأموات لا يجوز: أغثني يا ولي الله، أغيثوني، نسأل الله العافية، هذا أيضا لا يجوز. ولذا ينبغي يا إخوان أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكون من الفائزين. اقرأ.
متابعته صلى الله عليه وسلم, إن متابعته صلى الله عليه وسلم في المعتقد والقول والعمل واجبة وهي الدين كله, ومخالفته في ذلك هي الخروج من الدين كله, إذ قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فمتابعته صلى الله عليه وسلم سبيل الهداية, وتركها سبيل الغواية. وقد اشترط تعالى لمحبة العبد أن يتابع العبد رسوله في كل ما جاء به. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومعنى المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتقاد العبد وقوله وعمله تابعا لاعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله وعمله, فلا يخالفه في شيء من ذلك بتقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقصان. ومن مظاهر المتابعة له صلى الله عليه وسلم ما يلي: واحد, ألا يبتدع المسلم بدعة, وألا يعمل ببدعة ابتدعها غيره مهما كان هذا المبتدع, إلا أن يكون أحد الخلفاء الراشدين الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اثنين, ردوا كل قول لقوله, وتركوا كل تشريع لشرعه, والإعراض عن كل ما خالف هديه في الاعتقاد والقول والعمل, والأخذ بكل ما صح عنه وثبت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال فما بال أقوام يتنزهون عن شيء أصنعه, فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ثلاثة, التمسك بالسنة الواجبة والمستحبة على حد سواء. فضل المتابعة. وفي بيان فضل المتابعة نورد الحديث الآتي: روى الترمذي وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد, وقوله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة, وإن أمتي ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي, رواه الترمذي وابن ماجه بألفاظ مختلفة. والحديث دليل على فضل المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك, إذ خلاف ذلك يفضي بالعبد إلى النار.
يا أخوان, الواجب الرابع للرسول صلى الله عليه وسلم علينا هو المتابعة. نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسل ربنا سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام إلينا؟ إلا لنتابعه. ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بمتابعة, قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, من يطع الرسول فقد أطاع الله. فيجب على المسلم, وحق من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلم, أن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أشياء: في العقيدة وفي القول وفي العمل. انظر كيف كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, الأحاديث موجودة ولله الحمد في كل مكان, كتب الحديث موجودة, وكذلك أيضا العقيدة
لا بد أن نعرف عقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض من الناس هدانا الله أياهم يقول لا تسأل أين الله. لماذا لا نقول لا تسأل أين الله؟ بل إن بعضهم وللأسف يقول إذا سألك بالأين فاضربه بالنعلين. لماذا؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. هذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه استوى على العرش في كثير من آيات القرآن الكريم، وبيّن أنه معنا حيث كنا، علمه معنا ولكنه هو مستوى على العرش. لكن لو قلنا إنه مستوى على العرش وتركنا علمه أخذنا ببعض القرآن، لو قلنا إنه في كل مكان أخذنا ببعض القرآن وتركنا بعضه. ولكن إذا قلنا إن الله عز وجل فوق سبع سماوات لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، وقلنا إن علمه في كل مكان، كان هذا أخذ بجميع القرآن الكريم، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يريد أن يعتق جارية له، الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال أين الله؟ أين الله؟ هكذا الرسول قال أين الله؟ فهؤلاء يقولوا لا تقولون أين الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ هذا خطأ. ولذا قالت في السماء، قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولذا يا إخوان ينبغي أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد، ولا يمكن أن نطيع أي عالم من العلماء يخالف قول رسول الله أو يبتدع شيئا من عنده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أربعة الخلفاء الراشدون المهديون من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة. وقال عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا يا إخوان أن نتمسك ونقتدي ونتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي القول وفي العمل. بعض من الناس هدانا الله وإياهم يحبون فعل الخير ولكنهم لا يعرفون الطريقة الصحيحة التي توصلهم إلى الخير، ولا عندهم محبة وعندهم عقيدة لمحبة الخير. فتجدهم الذكر مطلوب، الذكر من الإنسان يذكر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، ولكن تجدهم يشغلون أنفسهم ساعة أو ساعتين هو. ما معنى هو يا جماعة؟ هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو طول الوقت؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله. أما هو من أين أتيت به يا جماعة؟ ولذا ينبغي يا إخوان نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في القول، وأيضا نتابع رسول الله في العمل. إذا جاءنا إنسان وقال أنا أريد أن أصلي المغرب أربع ركعات، نقول لا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، تصلي المغرب ثلاث. فعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله واعتقاده يجب علينا أن نقتدي به. فإذا جاءنا عالم من العلماء وجاءنا بأمر أو جاءنا بشيء نقول أعطنا الدليل، يعطينا الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها فضل عظيم، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها فضل عظيم، كما روى الترمذي وابن ماجه عنه صلى الله عليه وسلم قال المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مئة شهيد. وهذا شيء عظيم. ولذا ينبغي أن نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نعرف سنة الرسول؟ كيف نعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ موجودة في الكتب، بعض من الناس يقولون ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول صلوا كما رايتموني اصلي. نعم هكذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول ما راينا الرسول ما راينا كيف يصلي، لكن كيفيه صلاته موجوده، الكتب موجوده ومحفوظه صفه صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام. الشيخ بن باز رحمه الله ذكر صفه صلاه الرسول عليه الصلاة والسلام استفادا من الأحاديث، وأيضا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وكثير من علمائنا رحمهم الله ذكروا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تقول أنا عشت بين مسلمين، عشت بين أبوين مسلمين، عشت وأنا أصلي مع المسلمين، ما أحتاج أتعلم الصلاة. لا، لا بد أن تتعلم، كل مسلم مطالب بالتعلم. هل قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أرسله الله إلا لنتبعه نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءنا إنسان بأي شيء جديد ولو كان عندنا من المحترمين الكبار الأولياء نقول هات الدليل، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو قول رسول الله؟ إذا قال نعم ويعطينا الدليل. لكن يجب أن نحضر يا إخوان أن كثيرا من الأحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض من الأحاديث أيضا مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل سخر لهؤلاء علماء بيّنوا لنا الحديث الضعيف من الحديث الصحيح من الحديث المكذوب. ولذا ينبغي للإنسان أن يكون طالب علم يعرف هل هذا قول رسول الله أو فعله صلى الله عليه وسلم. كثير من البدع موجودة عند كثير من المسلمين هداهم الله، ولكن إذا سمعت أي بدعة اعرضها على كتاب الله، اعرضها على سنة رسول الله، فإن صحت وإلا اتركها. أنت متبع، أنت قد كفيت، لا تبتدع، لا تأتي بشيء جديد. حتى إذا قالوا هذا فيه فضل هذا فيه أجر أقول أعطوني الدليل، أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا عبد الرجل اقرأ الاقتداء به، يعني الحق الواجب على رسول الله عليه الصلاة والسلام الخامس هو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. 10 حقوق ذكرها الشيخ أبي بكر الجزائري. نعم
الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. لقد أمر تعالى رسوله بالاقتداء بمن سبقه من الأنبياء والرسل، فقال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وأمرنا تعالى نحن أيها المسلمون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة صالحة فاقتدوا به. ورتب تعالى هدايتنا على طاعته والاقتداء به، فقال عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. ولازم هذا أن ترك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم مفض بصاحبه إلى الضلال الموجب للهلاك في الحياتين، وهو كذلك فهم هذا سلف هذه الأمة فالتزموا بطاعته صلى الله عليه وسلم ومتابعته والاقتداء به، وهذه مظاهر تلك المتابعة وذلك الاقتداء. 1 صلى عمر بن الخطاب فكأنما قيل له في ذلك فقال أنا أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. 2 قرن علي بين الحج والعمرة على عهد عثمان رضي الله عنهما، فقال له عثمان ترى أن أنهى الناس عنه وتفعله؟ فقال علي لم أكن أدعو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. وقال مرة ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، يريد أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن اقتصد العبد في العمل الصالح ولم يكثر منه خير من عمل كثير في غير متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وموافقة بدعة، وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهج الأنبياء وسنتهم. ستة، روى أحمد أن ابن عمر رضي الله عنهما رؤى يدير ناقته في مكان فسئل عنه فقال: لا أدري إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ففعلته. سبعة، وقال أبو عثمان الحيري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. والمقصود من هذا كله أن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب فعله محقق للنجاة من الهلاك، وتركه مقتض له والعياذ بالله تعالى. فالخير كل الخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في الصغير والكبير والقليل والكثير وفي كل الأحوال وسائر الظروف.
نعم، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حق له على كل فرد من أفراد المسلمين، رجلا أو امرأة، لا بد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته، وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه أسوة حسنة. إذا كان أسوة حسنة فنحن نريد الإحسان، الشيء الذي يدلنا على الجنة، فيجب علينا أن نعتبر الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا. انظروا الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: عمل يسير في اتباع السنة خير من عمل كثير مخالف للسنة، لأن المبتدع يا إخواني يضيع السنة ويتعب نفسه، لكن الذي يسير مع طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجد تعب، وإنما يجد أيضا طريقا سهلا ميسرا. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم يريدون الخير، هم يريدون الخير لا يريدون غير ذلك، ولكن أخطأوا، ما في عندهم دليل، ما في اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا لبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: ماذا يفعل الرسول؟ لأنهم يرونه في المسجد، لكن إذا ذهب لبيته ما يدرون ماذا يفعل، فذهبوا يسألون ماذا يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبروهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 أو 13 وينام ويستريح، فقالوا: لا، هذا قليل، هذا الفعل قليل، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، لا، نحن نريد أن نعمل أكثر. ماذا قال أحدهم؟ أنا لا أتزوج النساء، أترك طاعة لله عز وجل، لا أتزوج النساء. قال أحدهم: أنا أصوم النهار ولا أفطر. قال أحدهم، يعني جاءوا به، فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام غضب عليهم وقال: إني أصوم وأفطر وأنام وأصحو وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشق على المسلمين ولا يشق على نفسه، هؤلاء يريدون أن يشقوا على أنفسهم. بعض من الناس يتعب نفسه في العبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه، لأن لأهلك عليك حق ولزوجتك عليك حق، ولذا لما جاءت إحدى نساء المسلمين تشتكي لأحد الخلفاء تقول إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، ماذا قال هذا الخليفة لما سمع هذه الشكوى؟ قالت إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. قال لقد أحسنت في الثناء عليه. فيه أحد الصحابة جالس عند الخليفة قال يا أمير المؤمنين هي جاءت تشتكي ما جاءت تثني عليه. قال إذن أنت عرفت احكم بينهم احكم بي. قال يعني هي تقول في الليل ما يأتيها ولا ينام معها والنهار صائم لا يأتيها ولا ينام معها، فحكم عليه أن يقوم 3 ليال ويترك ليلة لها ويصوم 3 أيام ويفطر يوما، كل هذا لحق الزوجة لأن الزوجة لها حق على زوجها. وأيضا أحد الصحابة رضوان الله عليهم لما تزوج وهو شاب يعني كان منقطع للعبادة يحب العبادة الصيام والصلاة وطول الوقت والجهاد في سبيل الله، وليس مثل بعض الإخوان هداهم الله الجهاد لا يفكرون فيه، علم وعبادة، لا علم وعبادة والجهاد أيضا هو رأس سنام الإسلام، رأس السنام هو الإسلام، ولذا يجب على المسلم دائما أن يفكر في الجهاد ويفكر في العلم ويفكر أيضا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي بعض من الناس يوسوس الشيطان لبعض من الناس ويقول أنت عبدت الله كثير وعملت كثير الآن استرح غفر الله ذنوبك، الرسول عليه الصلاة والسلام أعذره الله، الله قال اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا بد أن يعمل الإنسان بطاعة الله حتى يموت. ولذا ينبغي لنا يا إخوان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يقتدون به عليه الصلاة والسلام. يخبرنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيتن أحدكم ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبتها وهي موجودة عندي في الشنطة، وصيتي موجودة عندي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرني بها. فينبغي للمسلم أن يقتدي بهذا. هذا عبد الله ابن عامر بن العاص شاب متبتل يحب العبادة الليل والنهار، فأجبره أبوه أن يتزوج، قال لا بد أن تتزوج، فتزوج امرأة. ثم بعد شهر جاء أبوه يسأل هذه الزوجة كيف عبد الله؟ قالت نعم الرجل في طاعة الله، نعم الرجل في طاعة الله. بعد مدة جاءها وقال لها كيف الرجل؟ قالت نعم الرجل في طاعة الله. الثانية قال ماذا؟ هل حصل شيء؟ قالت لا ما يأتيني، إنما الليل كله يبكي ويقرأ القرآن ويتهجد والنهار صيام. اشتكاه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أني زوجت فلان فلانة وإنه لم يأتيها. فطلبه الرسول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله لماذا لم تأتي أهلك؟ الله أباح لك ذلك، أنا أجامع وأتزوج النساء، لماذا لا تفعل مثلي؟ فقال يا رسول الله أحب الصيام، أحب التهجد، أحب طاعة الله، الوقت قصير، ما أدري كم سنة أعيش، أخشى أن يفاجئني الموت وأنا ما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام آخر شيء قال صم يوما وأفطر يوما. قال لا يا رسول الله عندي استطاعة، عندي استطاعة أكثر من ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولذا لما كبر يقول يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم يا إخوان الاقتصاد، الإنسان لا يشق على نفسه، واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيها تعب أبدا، ما فيها تعب. بعض من الناس يقول إذا جاء أي شيء في العبادة يقومون يرقصون. الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يرقص؟ ما كان يرقص الرسول عليه الصلاة والسلام. الرقص طريقة من طرق الصوفية التي يأتون بها، لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ينبغي يا إخوان أن يكون عندنا قلب، بل للأسف أن بعضهم ما يكتفي بالرقص فقط وإنما بالطبول، الطبول للنساء إذا كان هناك فرح أو أي شيء، لكن هؤلاء بالطبول. وماذا يقولون في الطبول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الطبول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله بدون طبل يا أخي. هل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله ويرقص؟ لا، وإنما السمت والخضوع والسكون من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سنته. فيجب علينا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعته، الاقتداء به ومتابعته عليه الصلاة والسلام. فإذا تابعت رسول الله عليه الصلاة والسلام كان لك خير كثير، أرحت نفسك وأرحت غيرك، وكتب لك الأجر عند الله عز وجل، لأن الله ما أرسل محمد عليك إلا ليدلك على الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الجنة. نعم.
توقيره صلى الله عليه وسلم، إن توقير النبي صلى الله عليه وسلم واجب أكيد، إذ خلافه وهو الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم ما هو من الكفر ببعيد، بل هو كفر عتيد. أمر تعالى بتوقير نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالتعزير النصرة والتوقير للتعظيم والإجلال، وهذه له صلى الله عليه وسلم. والتسبيح لله عز وجل، وهو تنزيهه تعالى عن النقائص والشريك والشبيه والنظير والصاحبة والولد. فما أرسل الله تعالى رسوله مبشرا ونذيرا إلا ليؤمن الناس به تعالى وبرسوله، ويعزر الرسول أن ينصروه ويوقروه أن يجلوه ويعظموه بما يليق بمنصبه الرفيع ومقامه السامي الشريف. ومعنى توقيره صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإجلاله والإكبار من شأنه والرفع من قدره، حتى لا يدانيه أحد من الناس، وكون أصحابه قد عرفوا قدره فأجلوه وعزروه ووقروه، فليس ذلك عائدا لكونه فيهم وبينهم فحسب، بل هو لما أوجبه الله تعالى عليهم وأفاضه في نفوسهم وأجراه على ألسنتهم من حبه وتقديره وإجلاله وتعظيمه. ومن مظاهر توقيره صلى الله عليه وسلم ما أمر الله تعالى به وأرشد إليه في كتابه العزيز، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا قبل أن يقول، وإذا قال فاستمعوا له وأنصتوا، فلا يحل لأحدهم أن يسبق بقوله قوله، ولا برأيه رأيه، ولا بقضائه قضاءه، بل عليهم أن يكونوا تابعين له في كل ذلك. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد منعهم في هذا الخطاب من رفع أصواتهم فوق صوته لمناقاة ذلك للأدب معه والوقار له، كما منعهم من الجهر بالقول له إذا خاطبوه وكلموه لما في ذلك من سوء الأدب والجفاء والغلظة المنافية للإجلال والتوقير والتعظيم، وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فقد نهاهم عن ندائه باسمه العلم يا محمد، وأرشدهم أن يدعوه بلقب النبوة والرسالة نحو يا نبي الله ويا رسول الله، وبأحب كناه إليه نحو يا أبا القاسم. واستجاب أصحابه البررة لأمر الله تعالى، فقال أبو بكر الصديق والله يا رسول الله لا أكلمك وبعدها إلا كأخي السرار. وفعلا لما نزلت هذه الآية كان عمر إذا حدثه كأخ السرار، فما كان يسمع الرسول حتى يستفهمه ليبين مراده من كلامه. ونزل فيهم قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مظاهر توقيره. ومن مظاهر توقير الأصحاب رضوان الله عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما يلي: 1. حدث عمرو بن العاص يوما فقال ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. 2. روى الترمذي عن أنس قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كان ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما. 3. روي عن أسامة بن شريك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير. 4. قال عروة بن مسعود حين وجهته قريش إلى رسول
يعني أرسلته
حين وجهته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، ورأى من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ما رأى، وأنه لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، وكادوا يقتتلون عليه ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم، فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رجع إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكي، وإني والله ما رأيت ملكا من قوم قط مثل محمد في أصحابه. فهذا الذي حكاه عروة بن مسعود رضي الله عنه وهو حق ثابت أكبر مظهر من مظاهر توقير أصحاب رسول الله لنبيهم صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما.
نعم يا أخوان، من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام علينا توقيره، والتوقير حق واجب أكيد. إذا لم نوقره ما اتبعناه، إذا لم نحترمه ما اتبعناه، ولذا ينبغي أن نوقر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نحترمه ولا نستخف بأمره، لأن الله سبحانه وتعالى قال، وهذا خبر من الله عز وجل وأخباره كلها صدق، أخبار الله عز وجل في القرآن كلها صدق، أخبار إنشاء كلها التي في القرآن صدق. ربنا يقول سبحانه وتعالى: إن أرسلناك شاهد ومبشر ونذير. هل إذا قرأنا الآيات نفكر في معناها وإلا نستعجل في قراءتها هكذا بسرعة؟ ما هي وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول: إن أرسلناك شاهد، يشهد علينا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، ونحن أيضا أمة محمد تشهد على الأمم الأخرى بما في القرآن الكريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا شاهدا، ولذا ينبغي أن نحذر هذه الشهادة. وأيضا مبشر، يبشر من أطاعه بالجنة، ومنذر يعني ينذر العاصين من النار، يخوفهم من النار. ولذا قال الله عز وجل: لتؤمنوا به بالله لتصدقوا، صدقوا واعتقدوا. أن الإيمان أيضا من حقوق الرسول عليه الصلاة والسلام. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هذه للرسول عليه الصلاة والسلام، تعزروه وتوقروه وتسبحوا الله بكرة وأصيلا. اشكروا الله لأنه أرسل إليكم رسول أفضل الرسل يدلنا على الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى الله. فكيف نطيع عالما من العلماء ونخالف المصطفى الذي اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا بين لنا أنه أرسل إلينا محمد عليه الصلاة والسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا به ورسوله وتسبحوه بكرة وأصيلا. التعزير النصرة، تعزروه تنصر رسول الله. كيف ننصر رسول الله؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى نصرنا؟ نعم يحتاج إلى نصرنا. ما هو؟ بطاعة الله، بطاعة الله عز وجل. لأننا لو خالفنا سنته آذيناه، لو خالفنا أوامر الله آذينا الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأحزاب: أن الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين، نعم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الذين يؤذون الله ورسوله ملعونين، مطرودين من رحمة الله عز وجل. كيف يؤذي رسول الله؟ كيف يؤذي الله بالمعاصي؟ الله يأمرك وتعصاه، سبحان الله. أنت عبد، كيف تعصي الله عز وجل؟ إذا كنت عند في بيت الرئيس وأمرك رئيس الدولة بأمر من الأمور تعصيه؟ ما تقدر، وهو بشر. فكيف بالله عز وجل وهو ينظر إليك في كل مكان؟ الله ينظر إليك وهو يراك في أي مكان. ما يمكن أن تعصي الله، ما تعمل بمعاصيه. وإن غويت وعصيت ارجع إلى الله عز وجل وأعرف أنه ينظر إليك، لا بد أن تستحي منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ننصره بكلامنا وبأفعالنا. بطاعة الله نصرة لله، بطاعة الرسول والاقتداء به وتوقيره نصرة له عليه الصلاة والسلام. الإكثار من الصلاة والسلام عليه هذا أيضا نصر له عليه الصلاة والسلام. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لأننا أكثرنا، إذا أكثرنا من الصلاة على رسول الله زاد حبنا له، زاد حبنا له. الواحد منا يوقر أباه، يوقر أمه، لأن لهم عليه فضل، لكن فضل الرسول أكثر من فضل الأب والأم. ولذا ربنا عز وجل أخبرنا أنه ما أرسل رسول، الرسل كثير، ما من أمة من الأمم إلا وربنا سبحانه وتعالى أرسل فيها رسول. لماذا يرسل الرسول؟ يبشر وينذر، كله ليؤمن الناس بالله وبرسوله، ويعزروا الرسول ويوقروه. التوقير هو تعظيم الإنسان، تعظيمه بما يليق به بما يليق بمنصبه الرفيع ومقامه السامي. ولذلك معنى توقير الرسول وتعظيمه إكباره عليه الصلاة والسلام. ولكن لا نغلو فيه, لا نغلو فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم, ولكن قولوا عبد الله ورسوله. إذا علامة محبة الرسول طاعة, إذا كنا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا طاعته. طيب ما هي مظاهر, ما هي مظاهر توقير الرسول؟ أنا أريد أن أوقر الرسول عليه الصلاة والسلام, ما هي العلامات؟ ما هي العلامات؟ العلامات كما أرشد الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بعض من الناس يقول هذا زمن الصحابة. لا, حتى في زمننا هذا وفي كل زمن إلى يوم القيامة, يعني لا نقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءنا حديث الرسول نستمع إليه ونحترمه, وإذا ثبت من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام شيء فنؤمن به ونصدقه. ولذا لا يحل لأحد أن يقدم قوله أو فعله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأوامر التي أرشدنا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام من زمن الصحابة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما جاء مجموعة من البدو, جاءوا والرسول عليه الصلاة والسلام في غرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدخل الغرفة إلا إذا كان هناك أكل يأكل الطعام أو يجلس مع أهله أو ما إلى ذلك. فجاءوا إلى الغرف وبدأوا ينادون يا محمد يا محمد أخرج إلينا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عاتبهم. هذا رسول الله, لا بد أن يكون هناك فرق بينه وبين غيره. نقول يا رسول الله يا نبي الله, هذا من تعظيمه وتوقيره. كانوا يا إخوان يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويوقرونه ويعظمونه ولا يغلون فيه, لا يعطونه شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى, لأن صفات الرب هي أعلى الصفات, وصفات الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى صفات المخلوقين. أما إذا جاءنا أحد يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قصيدة اسمها البردة, أيضا فيها مدح كثير وفيها شرك, لا يجوز هذا. ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم وأيضا أشياء كثيرة, نسأل الله العافية. ولذا إذا أتانا قصائد نقول فيها خيرا, ما فيها شرك, ما ترفع الرسول عليه الصلاة والسلام فوق قدره عليه الصلاة والسلام. فربنا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. حتى إذا زرت الآن وهو في المدينة لا تصيح, حتى في مسجده تتكلم بأدب احترام, لأن محمد موجود في هذا المكان, محمد موجود في هذا المكان عليه الصلاة والسلام. ولذا أمير المؤمنين عمر يوما من الأيام البادية جفاة, يعني إذا تكلموا يرفعون أصواتهم, ونحن مؤدبين حتى في المسجد إذا دخلت المسجد لا ترفع صوتك يا جماعة لا, وإنما تكلم بهدوء وبأدب, لأنك في بيت الله عز وجل. فلو كنت في بيت رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك تتكلم بأدب, فكيف إذا كنت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب سمع اثنين من البدو يتكلمون في المسجد النبوي ويتكلمون بكلام, فناداهم تعال من أين أنتم؟ قالوا نحن من الطائف. قال لو أنكم من هنا, يعني يعرفون الآداب, البدو جفاة لا يعرفون الآداب والعلم, لو أنكم من هنا لأوجعتكم ضرب، كيف ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كنا في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم بأدب، إذا كنا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نتكلم بأدب. ولذا أيضا من الأمور التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى ومن الآداب: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تقول محمد، ما تقول جاءنا محمد، لا، وإنما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الله. ولذا كان الصحابة رجالا ونساء يقولون بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما دام أنه حي، وبعدما مات يقولون بأبي وأمي أنت يا رسول الله، يعني أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. ولذا كان من آداب الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية من أدبهم إذا تكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما يسمع الذي بجانبه كلامه سر، يتكلم بسر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في آية من آيات القرآن سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يعني أول تصدق وتعال شاور الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا هذه الآية ما فعل بها إلا واحد من الصحابة وهو علي بن أبي طالب، ثم نسخت لأن الصحابة كانوا فقراء وكل منهم يريد أن يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام سرا. فكان كان الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه يقول: بعد هذه الآية ما كنت أتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سرا، يعني ما يرفع صوته، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يستفهم منه يقول: ماذا تقول؟ كل هذا اتباعا وطاعة لله عز وجل، لأنه قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولذا الذين كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله ويتأدبون بالآداب الكاملة عند رسول الله مدحهم ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. المظاهر سمعتوها وقرأها علينا الأخ عبد العزيز، يعني عمرو بن العاص، هذا الرجل الذكي الحكيم الذي دائما يحكمونه في كثير من الأمور، يقول من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن توقيره وتعظيمه للرسول عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن ينظر فيه، كله إجلالا وتوقيرا، فيقول: لو قال لي أحد صفه ما استطعت أن أصفه، لأني لم أكن أملأ عيني منه، كله توقير. ولذا ورد أيضا عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير، يعني لو أن الطير على رأسه ما طار، لأنهم هادئين ما يتكلمون. ولذا إذا جينا في حلقة حديث أو حلقة تفسير أو ما إلى ذلك أو جلسنا عند العلماء يجب علينا أن نتأدب، لأنهم يحكون لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نطيع الله ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جاء يطوف بالكعبة، جاء عند الحجر الأسود، ماذا قال؟ وقف حتى يسمعه الذين حوله، وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذا الاتباع واجب، توقير الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، تعظيمه واجب، لكن بدون غلو، بدون إفراط وبدون تفريط، لأن الشيطان إن رأى من الإنسان تقصير أخرجه من الدائرة، وإن رأى منه زيادة في الحب زاده حتى يغلو في ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوسطية والاعتدال، كن وسطا بين الأمور، لأن هذه الأمة وسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة وسط، ما معنى وسط؟ ها؟ أيوة، الوسط العدل، لأن هذه الأمة آخر الأمم. ما هي الوسط؟ ما هي وسط الأمة؟ هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، ما في رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء. ولذا هذه الأمة ربنا وصفها بأنها أمة وسط، لأنهم عدول، عدول يشهدون على الآخرين يوم القيامة، ما تقبل إلا شهادة العدل، وشهادة العدل يوم القيامة تقبل شهادتهم على الأمم السابقة، يشهدون للرسل أنهم بلغوا رسالات ربهم، سمعوها من القرآن الكريم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهموا شيء يا أحبتي يا إخواني، نكون مؤدبين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه ونقدره، لكن المحبة والتعظيم آثارها علاماتها هو الطاعة، هو الطاعة والامتثال بما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمه على رغبتك، قدمه على شهوتك، قدمه على رغبة أي إنسان آخر، ما دمت أنك أمرك الله بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بحبه، فكن مطيعا له عليه الصلاة والسلام. ولذا إخوان الطاعة لها ثمرة، ومن ثمرات المحبة لها ثمرة، ومن ثمرتها طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.